بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة رحمه الله في كتاب الإيمان، قال رحمه الله: حدثنا حفص بن غياث عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشر قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال رحمه الله: حدثنا حفص عن خالد عن أبي قلابة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال رحمه الله: حدثنا أبو عبد الرحمن المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي عجلان عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فهذه الأحاديث معاشر الفضلاء التي معنا والتي أخرجها الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ومن حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذا الحديث معاشر الفضلاء أورده المصنف رحمه الله تعالى، وذكر عددا من طرق هذا الحديث ليبين أهمية هذه المسألة التي أشار إليها، وهي أمران اثنان: الأول إثبات أن العمل من الإيمان، والأمر الثاني إثبات مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. فالحديث بحمد الله ظاهر الدلالة على أن حسن الخلق من الإيمان، وهو عمل من الأعمال، وكذلك هو ظاهر الدلالة على تفاضل المؤمنين وتفاوتهم في الأخلاق، وأن من كان خلقه أحسن فهو أكمل إيمانا ممن دونه في الخلق، وهذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس متفاوتون ومتفاضلون في الإيمان. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل حتى يكون غيره أنقص. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحليمي رحمه الله: فدل هذا القول على أن حسن الخلق إيمان، وأن عدمه نقصان إيمان، وأن المؤمنين متفاوتون في إيمانهم، فبعضهم أكمل إيمانا من بعض. انتهى كلامه رحمه الله. وقد احتج بهذا الحديث على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه الإمام أبو داود في سننه، إذ خرجه في باب زيادة الإيمان ونقصانه، وكذلك الإمام الترمذي في باب ما جاء في استكمال الإيمان وزيادته ونقصانه، واحتج به كذلك الآجري في الشريعة، والبيهقي في شعب الإيمان، والبغوي في شرح السنة، وابن تيمية وابن القيم وغيرهم كثير من أهل العلم احتجوا بهذا الحديث على مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والإيمان عندهم أي أهل السنة يتفاضل فيكون إيمانا أكمل من إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الحديث وذكر غيره من الأحاديث الدالة على منزلة حسن الخلق ودرجته، قال: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. انتهى كلامه رحمه الله. فمن فضائل حسن الخلق معاشر الفضلاء أن أحسن الناس أخلاقا هم أكمل الناس إيمانا، وهذا حث واضح كما ذكر أهل العلم على أن الإنسان ينبغي له أن يكون حسن الأخلاق بقدر ما يستطيع. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خياركم أحاسنكم أخلاقا. فصاحب الأخلاق الحسنة يكون في منزلة رفيعة، فهو من خيار الناس ومن أكمل المؤمنين إيمانا. ولذلك لما أثنى الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم قال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس ومجاهد: لعلى دين عظيم، لا دين أحب إلي ولا أرضى عندي منه، وهو دين الإسلام. وقال الحسن: هو آداب القرآن. وقال قتادة: هو ما كان يأمر به من أمر الله وينهى عنه من نهي الله. وثبت في الصحيحين من حديث هشام بن حكيم أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد جمع الله له مكارم الأخلاق في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال جعفر بن محمد: أمر الله نبيه بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. وقد ذكر أنه لما نزلت هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما هذا؟ قال: لا أدري حتى أسأل. فسأل ثم رجع إليه فقال: إن الله يأمرك أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. فحسن الخلق رعاكم الله يكون مع الله سبحانه وتعالى، ويكون مع خلقه كذلك. يكون حسن الخلق مع الله عز وجل بذكره وشكره وحسن عبادته، ويكون مع عباد الله بالإحسان إليهم ومخالقتهم الخلق الحسن ومعاملتهم بالمعاملة الحسنة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا الحديث ينبغي أن يكون دائما نصب عيني المؤمن، فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا مع الله ومع عباد الله. أما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أوامره بالقبول والإذعان والانشراح وعدم الملل والضجر، وأن تتلقى أحكامه الكونية بالصبر والرضا وما أشبه ذلك. وأما حسن الخلق مع الخلق فقيل هو بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى يعني الكرم، وليس خاصا بالمال، بل المال والجاه والنفس، وكل هذا من بذل الندى. وطلاقة الوجه ضد العبوس. وكذلك كف الأذى بأن لا يؤذي أحدا لا بالقول ولا بالفعل. انتهى كلامه رحمه الله. فحسن الخلق هو الدين كله. ففي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال الإمام ابن القيم: فقابل البر بالإثم، وأخبر أن البر حسن الخلق، والإثم حواز الصدور أي يؤثر في القلوب. وهذا يدل على أن حسن الخلق هو الدين كله، وهو حقائق الإيمان وشرائع الإسلام، ولهذا قابله بالإثم. انتهى كلامه رحمه الله. ولذلك كان حسن الخلق له المنزلة العالية والمكانة الرفيعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث أن صاحب الخلق الحسن أحب الناس إلى الله وأقربهم من النبيين مجلسا. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأحبكم إلى الله وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة؟ قالوا: بلى. قال: أحسنكم خلقا. وأخبر كذلك أن حسن الخلق أثقل ما يوضع في الميزان. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي. فالفحش والبذاءة في الكلام من الأخلاق السيئة التي حذرنا منها نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك على المسلم أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، وما من إنسان إلا ويحب أن تكون معاملة الناس له معاملة طيبة، فعليه أيضا أن تكون معاملته للناس بمثل هذه المعاملة الطيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واعلم يا عبد الله كذلك أنك كما تكون مع الناس يكون الله معك. قال الإمام ابن القيم وهو سبحانه وتعالى رحيم يحب الرحماء وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من يستر على عباده، وعفو يحب من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطيف من عباده ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعذري الجواظ، ورفيق يحب الرفق، وحليم يحب الحلم، وبر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، وقابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده ويجازي عبده بحسب هذه الصفات فيه وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن سامح سامحه، ومن حاقق حاققه، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، ومن جاد عليهم جاد عليه، ومن نفعهم نفعه، ومن سترهم ستره، ومن صفح عنهم صفح عنه، ومن تتبع عورتهم تتبع عورته، ومن هتكهم هتكه وفضحه، ومن منعهم خيره منعه خيره، ومن شاق شاق الله تعالى به، ومن مكر مكر به، ومن خادع خادعه، ومن عامل خلقه بصفة عامله الله تعالى بتلك الصفة بعينها في الدنيا والآخرة. فالله تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه، ولهذا جاء في الحديث: من ستر مسلما ستره الله تعالى في الدنيا والآخرة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله تعالى حسابه، ومن أقال نادما أقال الله عثرته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى أصلين عظيمين، ألا وهما تقوى الله وحسن الخلق. فتقوى الله سبحانه وتعالى هذه كلمة جامعة لفعل ما أمر الله عز وجل به وترك ما نهى عنه. قال معاذ رضي الله عنه سائلا النبي صلى الله عليه وسلم ومخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فمعاذ رضي الله عنه يخبرنا في هذا الحديث بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذين الأصلين العظيمين، ألا وهما تقوى الله وحسن الخلق. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. فهذه الوصية وصية عظيمة جامعة لحقوق الله وحقوق عباده، فإن حق الله عز وجل على عباده أن يتقوه حق تقاته، والتقوى وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأصل التقوى كما ذكر أهل العلم أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه ويحذره وقاية تقيه منه، فتقوى العبد لربه أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ومن غضبه ومن سخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك، وهو فعل طاعته واجتناب معصيته. وقال الحسن: المتقون اتقوا ما حرم عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وقال طلق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وقد يغلب معاشر الفضلاء استعمال التقوى في كلام أهل العلم على اجتناب المحرمات، كما جاء في قول أبي هريرة رضي الله عنه حينما سئل عن التقوى قال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى. ومن هذا أخذ ابن المعتز قوله: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. فالسعيد معاشر الفضلاء من أصلح ما بينه وبين الله، فإنه من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الخلق، ومن التمس محامد الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. قال بعض أهل العلم: الخاسر من أبدى للناس صالح عمله، وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وفي قوله صلى الله عليه وسلم وهو في الأصل، يعني الأصل الثاني الذي ذكر في الحديث، وخالق الناس بخلق حسن، قال ابن رجب رحمه الله: هذا من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه، فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بإحسان العشرة للناس، فإنه كان قد بعثه، يعني معاذ رضي الله عنه، إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن ما لا يحتاج إليه غيره ممن لا حاجة للناس به ولا يخالطهم. وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسن الخلق من أحسن خصال الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فضائل حسن الخلق ما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأله، قال يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أفضل ما أعطي المرء المسلم، قال: الخلق الحسن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يلخص لنا هذا الأمر، وهو أن الخلق الحسن هو أفضل ما أعطيه المرء المسلم. وجاء عند البزار بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب الخلق الحسن يبلغ بخلقه درجة الصائم القائم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وهذا إرشاد منه صلى الله عليه وسلم لئلا ينشغل من طلب التقوى عن مسألة حسن الخلق بالأعمال الأخرى، فحسن الخلق كذلك له من المراتب العالية والدرجات الرفيعة ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وأنه يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود بسند صحيح. والزعيم هو الضامن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن صاحب حسن الخلق له المنزلة العالية، فهو أعلاهم منزلة لعلو خلقه وعلو ما اتصف به من هذه الأخلاق الحسنة، لذلك كان جزاؤه أن كان قد نال بيتا في أعلى الجنة. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا إن من أحبكم إلي وأقربكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. وهو حديث حسن. والثرثار هو كثير الكلام تكلفا بغير فائدة دينية كما قال أهل العلم، والمتشدق هو الذي يتكلم بملء شدقيه، تجده يتكلم وكأنه أفصح العرب تكبرا وتبخترا وتطاولا على الناس بكلامه. وأما المتفيهق فقد عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم المتكبرون، وأصله من الفهق، وهو الامتلاء الذي يملأ فمه بالكلام ويتوسع فيه ويغرب به تكبرا وارتفاعا وإظهارا للفضيلة على غيره. والواجب على المسلم إن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعلم أو بالجاه أو بأي أمر من النعم أن لا يتفاخر فيها على الناس، بل يكون فيها متواضعا، فمن تواضع لله رفعه. قال السعدي رحمه الله تعالى: وجماع حسن الخلق أن يتحمل العبد الأذى من الناس ويبذل إليهم ما استطاع من المعروف القولي والبدني والمالي، وأن يخالقهم بحسب أحوالهم بما يحبون إذا لم يكن في ذلك محذور شرعي، وأن يدفع السيئة بالتي هي أحسن، ولا يقوم بهذا الأمر إلا المؤمنون الكمل. قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإذا ضعف الإيمان أو نقص أو انحرف أثر ذلك في أخلاق العبد انحرافا بحسب بعده عن الإيمان. انتهى كلامه رحمه الله. وحسن الخلق رعاكم الله كما بينه أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله تعالى يقول بأن حسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فهذه أمور أربعة يقوم عليها حسن الخلق. فالصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس، والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والحياء، والشجاعة تحمله على معالي الأخلاق وبذل الندى الذي هو عزة النفس، والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه في الأمور. فمنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأمور الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وأما الأخلاق السافلة فمنشأها يرجع إلى أربعة أركان كذلك، هو الجهل والظلم والشهوة والغضب. فمنشأ هذه الأخلاق السافلة إنما يرجع إلى هذه الأركان الأربعة. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، والشهوة تحمله على عدم العفة، والغضب يحمله على العدوان. فهذه هي منشأ هذه الأخلاق المتدنية، فهي تنشأ من الجهل والظلم والشهوة والغضب. ومن المسائل الهامة التي ينبغي على المسلم أن يتأملها في هذه الأبواب، وهي أبواب حسن الخلق، من هذه المسائل الهامة ما يتعلق بإصلاح القلب وتزكية النفس وتهذيب الأخلاق. هل هو حاصل بطريق الرياضة والخلوات أو ما يسمى اليوم بعلوم الطاقة وإخراج الطاقة السلبية ونحو ذلك من الخزعبلات والترهات التي إما أن تكون ناشئة من معتقدات وثنية فاسدة أو يراد بها استنزاف أموال الناس؟ فهل تكون هذه الأمور مصلحة للقلب ومهذبة للأخلاق أم لا تكون كذلك؟ نستمع لكلام الإمام ابن القيم الذي قد عرف بخبرته في مداوات القلوب وآفاتها وعللها. يقول ابن القيم في جوابه على هذا السؤال، وهو هل أن هذه الرياضات والخلوات أو كما نقول في أيامنا هذه ما يسمى بعلم الطاقة في أيامنا هذه، هل هو مما يهذب هذه الأخلاق أو يزكي هذه النفوس؟ قال ابن القيم: هيهات هيهات، إنما يوقعه ذلك في الآفات والشبهات والضلالات، فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله لهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا، لا خلقا ولا إلهاما، فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد، فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه دون معرفة الطبيب. فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الانقياد والتسليم لهم، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله. فالنفس رعاكم الله فيها من الآفات التي لو نبشها لخرج وظهر أكثر مما يلحظه فيها، فلا تشتغل بنبشه فإنك لن تصل إلى قراره، وكلما نبشت شيئا ظهر غيره. فالواجب على المسلم أن يعرض عن هذه الأخلاق السيئة ولا يلتفت لها، وإن كانت كامنة مختبئة في النفس فأعرض عنها ولا تلتفت لها، واصرفها لما فيه الخير. ومثل هذه الأخلاق السيئة المختبئة في النفس كما يذكر أهل العلم كمثل الحيات والعقارب التي تكون في طريق المسافر، إن أقبل على تفتيش الطريق والبحث عنها والاشتغال بقتلها انقطع ولم يمكنه السفر قط، ولكن ينبغي أن تكون همته همة المسير والإعراض عنها وعدم الالتفات إليها، فإذا عرض له ما يعوقه عن المسير يقتله من هذه الحيات أو العقارب ثم يمضي في سيره. وقد دل الشرع على ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام نفيس له ذاكرا عددا من الصور والأمثلة، نذكر شيئا منها. يقول: رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا دجانة يتبختر بين الصفين فقال: إنها لمشية يبغضها الله، إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع. فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن مواضعه. فصفة التبختر وهذه المشية إنما هي مبغوضة إلا في هذا الموضع، حينما يكون الناس في القتال ليرفع من معنوياتهم ويشد من أزرهم، فهذا الخلق خلق ذميم، لكنه في هذا الموضع صرفه النبي صلى الله عليه وسلم لأمر فيه خير وفي موضع حسن، فلذلك قال إلا في هذا الموضع، فصرف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر إلى ما فيه الخير. وكذلك على سبيل المثال خلق الحسد، فالمسلم يجب عليه أن يصرفه للغبطة والمنافسة في الخيرات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. فالحسد معاشر الفضلاء قد يوصل صاحبه إلى المنافسة التي يحبها الله ويأمر بها في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلا تعمل على إعدام هذا الخلق من نفسك، بل اصرفه إلى الحسد المحمود الحامل على المنافسة في الرتب العالية وتزاحم أهلها بالركب، نعم لا تتمنى زوال نعمة الله عن عبد فتزول عنك ويبقيها الله سبحانه وتعالى عليه. وكذلك معاشر الفضلاء، خلق الحرص فإنه من أنفع الأخلاق وأوصلها إلى كل خير، وشدة الطلب تكون بحسب قوة الحرص، فلا تعمل على قطعها ولكن علقها بما ينفع النفس، علق هذا الخلق بما ينفع النفس في معادها ويكملها ويزكيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فقوة الحرص لا تذم، وإنما يذم صرفها إلى ما يضر الحرص عليه أو لا ينفع، وغيره أنفع للعبد منه. وهكذا ضرب ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة متعددة لشيء من هذه الأخلاق التي قد تكون مذمومة في جهة ومحمودة في جهة أخرى، فإن حدثتك النفس بأمر مذموم فاصرفه إلى هذا الأمر الذي فيه الخير وإلى الجهة المحمودة، ولا تلتفت إلى هذه الأمور السيئة، وتعوذ بالله من هذه الشرور، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل خلقك حسنا ومعاملتك للناس حسنة. هذا ما يعني تضمنه كلام ابن القيم رحمه الله تعالى بشكل مختصر. ثم هناك رعاكم الله مسألة أخرى، وهي: هل هذه الأخلاق أمر جبلي فطري في الإنسان، أم أن بإمكانه كسبها والتخلق بها؟ يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس رضي الله عنه: إن فيك لخلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. فقال: أخلقين تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ فقال: بل جبلك الله عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة، ومنه ما هو مكتسب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء الاستفتاح: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكسب والقدر. فإذا معاشر الفضلاء، الأخلاق منها ما هو جبلي فطري، ومنها ما هو مكتسب، والمسلم يسأل الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا أن يهديه لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال وأحسن الأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يصرف عنه سيء الأخلاق وسيء الأعمال وسيء الأقوال، فإنه لا يصرف عنه سيئها إلا الله سبحانه وتعالى. وهناك مسألة أخيرة معاشر الفضلاء ينبغي كذلك التنبه لها، وهي أن المسلم قد يصيبه من أذى الناس وجنايتهم عليه ما يصيبه، فهنا لا بد أن ينظر إلى أمور حتى تسكن هذه النفس وتطمئن وترتاح، فيكون كذلك ممن خالق الناس بخلق حسن ولو صدر منهم الأذى في حقه. وهذه الأمور قد بينها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين بكلام بديع يحسن الرجوع إليه، نذكره هنا على سبيل الاختصار. أول هذه الأمور التي ينبغي للمسلم أن يلتفت لها في مشهد أو في حال أذية الناس له: أولا، أن يعلم أن ما جرى عليه من أذى الناس إنما كان بمشيئة الله وقضائه وقدره، كما يصيبه من الحر والبرد وهبوب الرياح والألم، فإن الكل قد حصل بمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا لاحظ هذا الأمر استراح وعلم أن هذا الأمر كائن لا محالة، فلا داعي للجزع ولا داعي للفزع من هذا الأمر، كما يصيبه من الحر والبرد ونحو ذلك، فما قضاه الله وقدره كائن كان، سواء شاء أم لم يشأ هذا الإنسان، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا عليه أن ينظر أولا إلى هذا الأمر، وهو أن هذا قد جرى بقضاء الله وقدره، فيرتاح ويطمئن. الثاني، عليه أن يصبر ويعلم حسن عاقبة الصبر، وأن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فالصابر يوفيه الله سبحانه وتعالى هذا الأجر العظيم، ويترتب على ذلك إذا عرف وتذكر أن جزاء الصبر وجزاء الصابرين ما يكون من هذا الجزاء العظيم، يترتب على ذلك الغبطة والفرح والسرور، ويتخلص بهذا من مسألة المقابلة والانتقام ممن آذاه وتعرض له بالسوء. الأمر الثالث أن يعود نفسه على العفو والصفح، فإنه إذا تذكر هذا الأمر وتذكر فضله وأن الله سبحانه وتعالى ما زاد عبدا بعفو إلا عزة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم بالتجربة والوجود كما يقول الإمام ابن القيم، وأن من انتقم أحد لنفسه إلا ذل، فإذا تذكر هذا الأمر وهو العفو والصفح هان عليه الأمر وارتاحت نفسه واطمأن باله. الأمر الرابع وهو أن يكون عنده من الرضا، وهذا الأمر هو فوق العفو والصفح، وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة، لا سيما إذا كان ما أصابه كان بسبب قيامه بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته وفي محبته، يعني رضي العبد بما يناله في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. فيصبر ويحتسب الأجر ويرضى بهذا الأمر، وهو موقن بأن هذا إنما يعني كان في سبيل الله، وأن الله سبحانه وتعالى قد قضاه وقدره، فيرضى ويحب ما أحبه ربه سبحانه وتعالى. والمحب الصادق يصبر ويرضى بما يناله في رضا محبوبه سبحانه وتعالى. الأمر الخامس وهو الإحسان، وهذا أرفع من الذي قبله كذلك، وهو أن يقابل إساءة هذا المسيء بالإحسان إليه، كأن يهدي إليه هدية أو يرد عليه بكلمة طيبة. ويعني هذا الأمر قد يصعب على بعض الناس، فيقول هذا قد أساء إلي، فكيف أرد إليه هذا الأمر بمسألة الإحسان؟ يقال إنه قد إذا التفت إلى أمر يعني قد يهون عليك هذا الشيء، وهو أن هذا لما آذاك قد أهدى إليك حسناته ومحى عنك من يعني صحيفتك سيئاتك، فهذا الإهداء الذي قدمه لك إنما هي نعمة ينبغي لك أن تلتفت لها وتشكرها، وهو أنه قد أهدى إليك حسناته. وكذلك مما يهون عليك هذا الأمر أن تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنك عفوت ويعني لم تطالب بالانتقام في من وتطالب بحقك من هذا الذي قد ظلمك وأساء إليك، فتذكر أن الله سبحانه وتعالى وهو المحسن سبحانه وتعالى يجازيك بأحسن من هذا الجزاء، ويقابل هذا الإحسان بإحسان أعظم منه سبحانه وتعالى، فأنت قد عفوت والله سبحانه وتعالى يحب العفو ويحب الصفح، فيعفو الله سبحانه عنك وعن زلاتك وما قدمته وما أسرفت فيه في حق الله سبحانه وتعالى. الأمر السادس السلامة، وأن لا يشغل القلب ولا يعني يجعل همه في مثل هذه الإساءات، يقول فلان أساء إلي وفلان فعل كذا وفعل كذا، فرغ قلبك من هذه الأفكار واشغل قلبك بما ينفعه، واطلب الوصول إلى معالي الأمور، واترك هذه الأمور وابتعد عنها، وأفرغ قلبك من هذه الأفكار التي قد يكون فيها من إرادة الانتقام وإرادة رد هذه الإساءة لمن أساء إليك. وسلامة القلب كما يقال لا يعدلها شيء، فمن سلم قلبه ولم يمتلئ بالغل والوساوس وإعمال الفكر ابتعد عن مسألة الانتقام، وارتاح باله واطمأنت نفسه وهدأت وسكنت. الأمر السابع هو الأمن، وهو أن يأمن في تركه للانتقام، يأمن ما يقابله من الخوف، إذ يعني قد يكون عدوه وإن أراد أن ينتقم منه أو قد قام بالانتقام منه أن يجهز له أمرا أشد من تلك الإساءة التي أساءها إليه. فكم من حقير، ولو كان في نظر الإنسان حقيرا لكنه إن يعني تربص بعدوه قد يرديه ولو كان كبيرا. فمن ابتعد عن مسألة الانتقام وطلب رد الإساءة بإساءة مثلها يأمن من هذه المخاوف، ولا يشغل باله في مسألة أن هذا سيرد لي الإساءة بإساءة أعظم إن انتقمت منه أو لم أنتقم، وتتولد من هذه المسائل تتولد منها مسائل أخرى، وانتقام يولد انتقام ونحو ذلك. فإن عفى وصفح عن هذا الذي أساء إليه فإنه بذلك يكون قد اطمأن وارتاح وأمن من مسألة الرد والانتقام من هذا الذي قد أساء إليه. كذلك إن لم ينتقم وإن لم يرد هذه الإساءة بإساءة مثلها قد يؤثر في نفس هذا الذي آذاه وتنكسر يعني شوكته، وقد يراجع نفسه، وقد يعني يلوم هذه النفس فيرجع ويعتذر منك. فإذا في ترك الانتقام فيه فوائد عظيمة. الأمر الثامن وهو مسألة النعمة، تعلم أن نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أن جعلك مظلوما ولم يجعلك ظالما، لأن المظلوم يترقب الفرج ويترقب النصر من الله سبحانه وتعالى، وأما الظالم فإنه يترقب المقت ويترقب الغضب من الله سبحانه وتعالى. ولو خير أي عاقل بين أي الحالتين تختار لاختار أن يكون مظلوما ولا يكون ظالما. وكذلك من الأمور التي ينبغي لك أن تشهدها وتلحظها أن في هذه الإساءة التي أساء بها هؤلاء الخلق لك، هذه الإساءة قد ترتب عليها ما ترتب من تكفير لسيئاتك، فما يصاب المسلم يعني وما يصيبه من هم ولا غم ولا حزن إلا كفر الله بها من خطاياه. فإذا عليك أن تتذكر هذا التكفير للخطايا فتشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. كذلك من الأمور التي يعني ينبغي أن يفكر فيها وهي أن تتذكر أن هذه النعمة هي أخف عليك مما لو أنه آذاك بشيء أعظم، فما يعني ستره الله سبحانه وتعالى عليك قد يكون أعظم مما حصل لك من أذى الناس. فإذا على المسلم أن يشكر الله سبحانه وتعالى أن كانت هذه البلية وهذه الأذية كانت أخف مما لو كانت أذية أكبر منها. الأمر التاسع وهو مسألة التأسي، وأن تعرف أن رسل الله وأنبياءه قد أوذوا في الله ويعني تعرضوا للأذى من الناس واشتد البلاء بهم أيما اشتداد، ومع ذلك صبروا وردوا على الناس بكل خير وبكل إحسان. فينبغي على المسلم أن يتأسى بهذا الأمر ويكون له في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. ومن الأمور كذلك ما يعني يخفف على المسلم في هذا الأمر وعدم إرادة إساءة رد الإساءة بإساءة مثلها ما يعني يلاحظه ويتأمل فيه من توحيده لله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ قلبك أيها المسلم بمحبة الله والإخلاص له ومعاملته وإيثار مرضاته والتقرب إليه وقرة العين به والأنس به، اطمأن بالك وسكنت نفسك واشتاق المسلم إلى لقاء ربه واتخذه وليا دون من سواه وفوض إليه أموره كلها ورضي به وبما يقضيه عليه الله سبحانه وتعالى من خير أو من شر وتوكل على ربه، فإنه إذا لحظ هذه الأمور وهذه المعاني العظيمة النفيسة فيذهب عن قلبه ما يتعلق برد أذى الناس فضلا يعني عن أن يشتغل فكره بمسألة الانتقام ونحو ذلك. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. كان هذا مختصرا من كلام أهل العلم والفضل والجود والكرم الذين أتحفون بمسائلهم في كتبهم النافعة الماتعة ككتاب ابن القيم رحمه الله تعالى، هذا الذي قد يعني أتينا بشيء مما دونه وسطره في كتابه رحمه الله. نكتفي بهذا القدر معاشر الفضلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الأخلاق، وأن يهدينا لأحسن الأخلاق، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق، إنه لا يصرف سيئها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.